أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، صعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، فاهتز أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. القصة مشهورة، لكن المعنى الجميل اللي فيها، لماذا اهتز أحد؟ قالوا: اهتز شوقا لرسول الله. واحنا قلوبنا مشتاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومشتاقة تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومشتاقة نبقى في جوار خير البرية صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، زي ما الصحابي كان مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا ما بقدرش أستغنى عن لقياك وعن صحبتك، لكن أنا شايل هم إن يوم القيامة مش هبقى معاك، لأنه أنت لما هتدخل الجنة أنت في المنزلة العليا، أما أنا فبالتأكيد مش هبقى في منزلتك. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. محتاجين أنه نداوي جراحاتنا ببلسم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفث النبي كان دواء. سيدنا سلمة بن الأكوع والحديث البخاري لما أصيب في خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم نفث على ساقه التي أصيبت ثلاث مرات فبرئت. حصل كده مع سيدنا علي لما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في عينه التي كانت ترمد، فكانت أحد عين يرى بها علي رضي الله عنه. محتاجين البلسم ده والشوق ده والحب ده. عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وعشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، وعشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وربنا بيتنزل عليه بيا أيها المدثر ويا أيها المزمل، وخدنا منهج حياة ومنهج في فهم الطريق إلى الله من خلال العلم في سورة العلق، ومن خلال العبادة في سورة المزمل، ومن خلال الدعوة في سورة المدثر. لكن من حيث نزول الصور على النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة الثانية نزولا، مش الآيات، الصورة الثانية نزولا كانت صورة القلم اللي اختصت دون صور القرآن جميعا بوصف خير البرية بقول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم فور ما ربنا سبحانه وتعالى أمره بأن ينذر، قم فأنذر، أنذر من حوله عشيرته الأقربين، ودخل في الإسلام أسرته المباركة، ودخل في الإسلام كما تعرفون خديجة ثم وعلي وأبو بكر وزيد، دخلوا في الإسلام. وخلاصة عمل النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 3 سنين في الدعوة السرية كانت 40 رجل وامرأة. 40 رجل وامرأة حملوا على أكتفهم هذا الدين، وكلنا لهؤلاء حق في رقبتنا إلى يوم الدين، لأن هم دول اللي حملوا الإسلام. لكن السؤال: هم دخلوا في الإسلام ليه؟ لعظم شأن رسالة الإسلام؟ شرح الله صدورهم للإسلام؟ هل كانت في مواصفات خاصة في الرسالة وفي الرسول جعلت هؤلاء يؤمنون؟ أيوة، كان أول شيء وأهم شيء أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده المنهج، منهج المسلم: العلم والأخلاق والعبادة والدعوة. هو ده المسلم الحق اللي بيجمع ما بين الأربع صفات دول. الأخلاق اللي هي دعوة في الواقع، دعوة حية عملية سلوكية. خديجة هتقول للنبي صلى الله عليه وسلم مع اللحظة الأولى: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعيم على نوائب. فمن اللحظة تقول له أنت صاحب أخلاق عالية وربنا لن يضيعك. أبو بكر يؤمن في الحال لأنه الصديق الوفي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي عاش مع الصادق الأمين ويعرف صدق النبي ويتأسى بالنبي، عشان كده هيبقى صديق الأمة. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين نتأسى بيه في حاجات كتير. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في أخلاقه في كل شيء، وتعالوا شوفوا مشاهد لطيفة وطريفة من سيرة خير البرية، وكيف كان أخلاقه هي دي عنوان دعوته صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وبيحلف أنس ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خدمته 10 سنين وما رأيت ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته. وفي مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس ليأتي له بأشياء، فأنس كان صغير في الوقت ده، فحصل إنه شاف وهو في الطريق غلمان بيلعبوا فإذا به يخوض معهم في لعبهم. الحديث كده إن سيدنا أنس بيقول فوجدت من يمسكني من قفاي، مسكه من قفاه وقال يا أنيس لما لم تذهب؟ قال قبض علي مني هكذا فنظرت إليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض بقى أنه في وقت زي ده يبقى هيغضب عليه ويبقى فيه بقى نوع من الزجر والرضع الشديد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة يقول له يا أنيس لما لم تذهب حيث أمرتك؟ قال نعم نعم أذهب أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنتهى الرفق واللين. عشان كده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ده لما قال ما دخل الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. هيحصل بعد كده إن النبي صلى الله عليه وسلم هيبول الرجل في المسجد، والرجل وهو على الحال ده والنبي صلى الله عليه وسلم بيستدعيه، الأول يقول دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عنه حاله هذا، ولما يجي ينهى مش يقول له بقى يا أخي إيه ده، مش المفروض تبقى فيه شوية ذوق، يا أخي أنت مش شايف الوضع، أنت إحنا قاعدين في مسجد يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل هذا، ثم يقول للصحابة أهريقوا عليه ذنوبا مما. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي معاوية ابن الحكم السلمي لما عطس رجل فشمته وهو في أثناء الصلاة، فأخذ الصحابة يضربون على ركبهم اللي هو اسكت انت بتعمل ايه أثناء الصلاة، وهو أثناء الصلاة بقى بيقول بس أنا قلت بقى مش هتعدي، أنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة هيعنفني ويوبخني، ده أثناء الصلاة وهم قاعدين بيضربوا أنا عملت ايه، ده في حاجة كبيرة جدا غلطت فيها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الصلاة لا يصلح فيها مثل هذا، ويقول فبأبي هو وأمي ونفسي ما كهرني ولا قهرني، لا شد علي ولا شيء من هذا. الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، فقال لقد حجرت واسعا، بأبي هو أمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قدوة عملية في الرحمة، كان رحمة مهداة. عشان كده احنا محتاجين المنهج ده في الدعوة إلى الله، منهج الرفق واللين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لما لنت ليهم يا رسول الله برحمتك برفقك دخلوا في الإسلام، لما كان المنهج اللي له تأثير السحر على القلوب منهج الرفق واللين في التعامل. عشان كده النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا قريبا هينا لينا حرمه الله على النار. محتاجين ناخد المنهج العملي ده ونشتغل بيه في دعوة الناس، محتاجين تبقى هي دي طريقتنا في التعامل مع الخلق. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة كيف كان بأبي هو وأمي ونفسي، مثال للحلم والعفو. هيجي الراجل ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في رقبته، وحيرفع سيدنا عمر السيف دعني أقطع عنقه، والنبي صلى الله عليه وسلم من شمائله ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. إذا كنا عايشين 24 ساعة مع النبي أكيد الغضوب فينا هيتعلم درس عملي، وده اللي تعلمه سيدنا عمر. سيدنا عمر كان رجلا غضوبا، ذكر انه ربما كان يائد البنات في الجاهلية. سيدنا عمر كان من الشدة بما كان في اول شأنه، لكن سبحان الملك لما رافق عمر الشديد النبي محمد الرفيق الذي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، تلاقوا سيدنا عمر اختلف تماما. حتى العلماء بيقولوا، واخدين بالكم من كلمة دعني أضرب عنقه يا رسول الله؟ يقولوا إيه كلمة دعني دي؟ هو النبي ما كانش ماسكه، ما فيش في الرواية إن النبي قال له ممسك عمر بأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بعمر وقال له أسكت يا عمر أو لا تفعل يا عمر، ما حصلش. ومن به اللي بيحصل؟ هو وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدام سيدنا عمر كان حاجز لغضبه. فتعلم سيدنا عمر على مدى السنوات اللي قضاها مع النبي 18 سنة، لأن سيدنا عمر أسلم في العام الخامس، ف 18 سنة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم جعلت عمر يتعلم كيف يكون الحلم، كيف يكون العفو. فتحولت شخصية سيدنا عمر الغضوبة إلى شخصية حليمة جدا، وده اللي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان تأسى بأبي بكر على مدى السنتين ونص، فإذا ما صار أمير المؤمنين عمر كان من أحلم الناس. أهو ده الدرس العملي. الدرس العملي إن إزاي الواحد مننا يتعلم الأخلاق العملية دي من خلال خير البرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم بالقول والفعل. لما الراجل قال له انه دلني اوصني في امر الاسلام بشيء، اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فيبصوا يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم الراجل بيشده ولا يغضب، ويبصوا يلاقوا النبي ما بيغضبش لنفسه. يدخل الرجل متشتم على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد علشان كان له مال عنده، فيقول دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. أهو ده بقى العملي، التربية العملية الأخلاقية اللي احنا محتاجين نتأسى في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مدرستنا لسيرته، نتأسى به صلى الله عليه وسلم في حياتنا من خلال وإنك لعلى خلق عظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.